بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 25 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 24 شوال 1413 هجري، الموافق 26 من الشهر الثالث 1993 ميلادي.
قرأنا على صفحات مجلة الفرقان التي تصدرها جمعية إحياء التراث الإسلامي في دولة الكويت، وهي ناطقة باسم الحركة السلفية. وهم يعني كما أعلم وكما سمعت منهم وكما تعلمون أنهم يحبونكم في الله، بل أن أنت أستاذهم وشيخهم، وهم يقولون هذا كل يعني بكل بعمق وبيقين. لكن عندما قرأنا المقالات التي نشرها يعني أخونا في الله عز وجل قبل أن يكون الصهري هو أخ لي في الله عز وجل، أحبه في الله لأنه رجل يحب القرآن وله يعني مسائل كثيرة يختلف فيها مع بعض مشايخه، وكما يقال يعني كما تعلمون الخلاف لا يفسد الود قضية. فربما يعني وصلكم هذا الشيء يعني هذا الأمر وهذه المقالات بعنوان حوار مع أستاذنا وشيخنا الشيخ الألباني، ولكن واتصلت مع الشيخ عبد الرحمن بالهاتف من جدة، وبنفس الوقت أتصل بعد الكلام معه مع شيخي وأستاذي الشيخ محمد شقرة أبو مالك. فقلت للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، هل إذا وصلك رد على ما نشرت من هذا الحوار في مجلة الفرقان، إذا جاءك رد عليه من الشيخ محمد شقرة، هل مستعد أن تنشره على نفس صفحات الفرقان؟ فقال حبذا، هذا متروك. نعم، هذا متروك له، فكيف لا نعطي الحرية وغيرنا من غير الإسلاميين يعطي الحرية في ذلك؟ نعم، قال لكن إذا جاء منه رد على المذكرة التي خرجت من عندي بيد بعض الإخوان ووصلت إلى يد الأخ أبي مالك، وكنت كتبت هذه المذكرة ليست للنشر، فإن جاء الرد عليها نحن لا ننشرها في ننشر هذا الرد على هذه المذكرة في على صفحة الفرقان، لأنني ما كتبتها للنشر، وهذه المذكرة يمكن ربما بلغكم عنها تعرفون أكثر مني عنها، أو أبو مالك يعني يعرفها، فإن لم تبلغكم فأبو مالك يعني يبلغها لكم. فنحن نحبكم في الله، ثم نقول لكم بكل صراحة دعوات إخوانكم العلماء في السعودية بأشخاصهم الذي قابلتهم، وسماحة والد الشيخ باز الذي ما تحرج يعني في كثير محاضراته عندما سئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يبعث على رأس كل 100 سنة من يدهرئ دينها، وهذا من باب أرجو الله أن يكون بباب يعني عاجل بشرى المؤمن، وأن يزكيك على الله نحسبك على الله منهم، أنه يعدكم سماحة الشيخ باز إذا سئل هذا السؤال أنكم المجددين في الدين في إحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبكم في الله.
جزاه الله خير. ونسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا بما يقولون، وأن يجعلنا خير مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون.
فالسؤال الآن لبعض الإخوان من أهل العلم في المملكة يعني ينتظرون ردكم على ما كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في حواره بعنوان حوار معكم مع الشيخ الألباني، يردكم على هذا، فهل ننتظر منكم الرد؟ لأن كما علمنا الإسلام أدبا على أن لا يعني نأخذ بحكم أو برأي إلا أن نسمع رأي الطرف الآخر الذي له صلة في هذا الموضوع.
جوابي على هذا السؤال في الواقع الحوار أنا قرأته ولم أجد في نفسي دافعا للرد على أخينا عبد الرحمن عبد الخالق، لأن المسألة التي تعرض لها فيما يتعلق بشخصي ليست خلافية جوهرية، ولكن الشيء المهم جدا جدا هو ما نسبه إلى أخينا الشيخ محمد شقرة من أنه يعني أنكر فرضية الجهاد ونحو ذلك من العبارات التي يصعب علي الآن أن أستحضرها، كمثل مثلا معنى قوله أنه جاء بسلفية جديدة أو ما شابه ذلك. ثم ربما يعني أشار بأن هذا قد أكون أنا موافقا له على ذلك، فنحن نرى بأن أخانا عبد الرحمن نسأل الله أن يهدينا وإياه إلى الحق مما اختلف فيه الناس، قد اشتط به القلم ليس في النشرة التي هو يقول إنه ما عدها لتنشر في المجلة، وإنما في نفس المقال الذي نشره في المجلة، فقد نسب إلى أخينا محمد شقرة ما صرح هو بخلافه في كتابه الذي سماه بالسلفية.
إيش؟
هي السلفية. لذلك فأنا أرى أن الخلاف الذي ينبغي أن يزال وأن لا يكون هناك خلاف بين شخصين كلاهما يعمل في الدعوة السلفية وعلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هما أخونا عبد الرحمن وأخونا محمد شقرة. وقد علمت، والظاهر أنك لم تعلم بهذا الخبر، بأن محمد شقرة اتصل بأخونا عبد الرحمن وعتب عليه فيما نشره ليس في النشرة فقط بل وفي المجلة، وعلى ما نقل أخونا الشيخ محمد شقرة أن أخانا عبد الرحمن عبد الخالق اعتذر بأنه كتب المقال على عجل. فالآن إذا كان يعني الأمر كما حدثك أخونا عبد الرحمن عبد الخالق أنه مستعد لينشر ما يصله من الرد على ما نشره في المجلة، فأنا في اعتقادي أن الرد حاضر عند الأخ الشيخ محمد، ولذلك فالقضية من هذه الحيثية منتهية، فما عليك إذن إلا أن تراجع أخونا الأستاذ أبو مالك محمد شقرة وتأخذ إما تأخذ منه الرد وترسله إلى عبد الرحمن، أو هو أخونا محمد شقرة يرسله بالطريقة التي هو يرضاها. وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا حسن الأسلوب أولا في الرد والعدل مع المخالفين لنا في الرأي، ونحن لا ننكر أن الخلاف أمر طبيعي، لأن هذا النوع من الخلاف أو أن نوعا من أنواع الخلاف قد كان موجودا في عهد السلف الصالح بين الصحابة فضلا عمن بعدهم من الأئمة، ولكن ما عهدنا من أحدهم أن يفتري على أخيه المسلم وأن يقول عليه ما لم يقل. وفي اعتقادي بعد أن قرأنا ما في الفرقان وقرأنا ما في كتاب محمد شقرة وجدنا هناك تنافرا تاما، حيث عقد فصلا خاصا لفرضية الجهاد، ولكنه دندن حول ما دندنت أنا آنفا من أنه لابد من أخذ العدة للجهاد، وأن يكون الجهاد تحت راية إسلامية وأمير مطاع. هذا لا يعني أنه أنكر الجهاد، وإنما أقر بالجهاد، ولكن الجهاد ليس فوضى وليس ثورة نفسية وعواطف جامحة ينطلق من ورائها أفراد كثيرون من المسلمين ثم لا يجدون إلا الهلاك دون أن يفيدوا الجهاد شيئا مذكورا. فإذا بارك الله فيك، جوابك عند الأستاذ محمد شقرة إن شاء الله.
الشيخ من أراد طبعا التفصيل موجود شريطكم اللي تحدثوا فيه، كان في وجود الشيخ شيخنا أبو مالك هو شريط رقم 700 فيه تفصيل تام عن الموضوع.
وأيضا شيء آخر، نحن اقترحنا على أخونا عبد الرحمن عبد الخالق أن يزورنا وأن ينزل ضيفا عندي في داري المتواضعة لكي نتباحث عن قرب، لأن الحقيقة الرد كتابة طويل الذيل، يأخذ مسافات طويلة طويلة جدا، بينما جلسة واحدة قد يقول قائل كلمة فيقال هذا خطأ، أنا أرد كذا، أنا ما قصد كذا، أرد كذا، هذا ممكن حله وجاهيا، أما كتابيا هذا بيأخذ دور كبير جدا. ولذلك فنحن نرجو مخلصين أن نحظى بزيارة من أخونا عبد الرحمن، وبخاصة أنه مضى علينا نحو 10 سنوات.
عبد الرحمن عبد الخالق، وأنا في علم الشيخ
لا ما المقصود، صار اتصال بينهما، أما من الذي بدأ الاتصال فأنا أعرف أنه أخونا أبو مالك كان حريصا على الاتصال بعبد الرحمن عبد الخالق، وأعلم أنه طلبه أكثر من مرة. فقيل له كان مسافر
إلى الإمارات. صحيح.
إلى الإمارات. نعم. بعد ذلك اتصل عبد الرحمن عبد الخالق بأبو مالك وجرى النقاش.
نعم.
على حسب ما نقل أخونا أبو مالك. على كل حال إن شاء الله بيصير خير.
أنا أطلب من الأخ الفاضل سيركم في الله الذي يحبه في الله الشيخ نظام سكجها أن يأخذ رد هذا الرد الذي حضره على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أستاذنا الشيخ أبو مالك، لأنه الآن مسافر في العقبة واتصلت به حتى أخذه فلم أجده. في نهاية لقائي أنا العبد الفقير إلى عفوه تعالى بأستاذي وشيخي وشيخ زملائي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وطلبة العلم والدعاء إلى الله في الكويت وفي المملكة العربية السعودية الذين جزاهم الله خير كثير منهم أبلغوني أمانة أن أتصل بسماحة الوالد وأن ألقي عليه هذه الأسئلة التي أجاب عنها سماحته جزاه الله كل خير، وعندي شعور أن الله عز وجل، وأقول دائما بحكم طبعي يعني الصريح الذي لا أصبر على كتمانه، وأسأل الله عز وجل أن يكون يعني يلهمنا الله تعالى جميعا الصواب والسداد، أن الله تعالى شرح صدري لما تحدث به سماحة الشيخ قبل أن أقابله، أنا ما عهدنا منه إلا ولم يزكي على الله إلا سلامة النية، وما عهدنا منه إلا حبه لإخوانه وعلماء المسلمين وتلامذته كالأب الحاني عليهم، وهذا ما زادنا يقينا في هذا الأمر عندما سمعنا آخر حديثه وهو يخاطب تلميذه أو تلامذته بأخي وإخواني، وهذا من تواضعه، فما من حرج بل هو فخر عندما يسمع هؤلاء الإخوة أمثال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وغيرهم يفخرون جدا أن يسمعوا أن الشيخ سماحة الشيخ الألباني يقول سلامي أو بلغني عن تلاميذي أو تلميذي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وهو كما يعني أدين الله به عز وجل أنه يفخرون بذلك. فأن نرجو إن وجد الشيخ في مجال آخر عندما يدعوهم إخواني وتلامذتي أنهم يفرحون لذلك، وأنا متأكد من هذا ولا أقول إلا صدقا إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة الرابع من شوال ونحن أمام سماحة الوالد الشيخ الألباني، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يديم نفعه للإسلام والمسلمين، اللهم آمين اللهم آمين. وجزى الله خير من سجل هذا الحديث الذي لا أعرف ولا أتذكر اسمه،
أحمد أبو ليلى،
الشيخ أحمد أبو ليلى، ومن أوصلني إلى بيت سماحة الشيخ والدنا الألباني صهره خادم إخوانه المسلمين الشيخ الأستاذ نظام سكجها أبو عبد الله، أسأل الله تعالى كذلك الحضور والمساهمة في ذلك، وجزى الله خير والدنا الشيخ الألباني أنه يعني كما عهدناه يصبر، بل عرفنا من مجلسه ما أشفقت عليه مما أخذت من وقته، حتى قال لي إخواني الحضور يسجلون، بل صهره الشيخ نظام سكجها أنه سماحة الوالد يعني يفرحه بل يطمع في ثواب الله عز وجل، وكان مستعدا أن يطيل هذا الحديث إذا أردنا أن نضاعف له الأسئلة. جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وبارك في عمره، أقول قولي هذا وأستغفر الله.
جزاك الله خير وأحسن إليك.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر تم تسجيل هذا المجلس في 18 من رمضان 1413 هجري الموافق 12 من الشهر الثالث 1993 ميلادي. الأخ أخو الشيخ أكرم جاي من الكويت ضيف هنا وعنده بعض الأسئلة، نبدأ به أولا، وهذا الإخوة دائما بين أيدينا،
لكن ما بدأ هو بنفسه أولا، بدأ غيره.
الشيخ بتعرف إخوانا اللي هو ما شاء الله عنهم يعني.
أهلا وسهلا.
عندك أسئلة عند أخوك؟
الأخ محمد جاء زيارة من الكويت،
أهلا وسهلا،
يحمل بعض التحيات والسلامات من الشباب السلفي، الإخوة السلفي في الكويت،
نعم،
ويحمل بعض الأسئلة إن شاء الله والاستفسارات، فراجين يعني الجواب، وكذلك تحية خاصة يريدون منك، تحية خاصة لأهل الفيحاء لأنه يسكن منطقة الفيحاء وهذه منطقة كثير فيها من إخواننا السلفيين. بارك الله فيك.
طيب ما عندي مانع، ما عندي مانع،
نعم،
لكن أنا لما افتتحت باب الأسئلة سبق هو، فلا بأس أن نجيب عن الذي رفع يده بجواب مقتضب، ثم أنت تهيئ نفسك لتوجيه أسئلتك، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف. شيخنا يعني أكثر من سؤال يطرح في البال بالنسبة للسلفية الكويت، سمعنا يعني كلام كثير هنا في الأردن على أن هناك السلفية تمر يعني مرور حزبي يعني أو تكتل أو يعني نريد
هنا، هنا في الأردن ولا
سمعنا في الأردن
ولا في الكويت؟
سمعنا في الكويت إن هنا يعني في الأردن، وأنا لما جيت يعني سمعت كلام كثير من الشباب السلف هنا أن سلفية الكويت تمر بحزبية، فنريد منك يا شيخنا توضيح يعني ما هي مظاهر الحزبية التي أنتم يعني قلتموها على سلفية الكويت.
هو هذه مسألة نحن لا نريد الخوض فيها لأنها تزيد في النار ضرامة، نحن لا نريد الخوض فيها، لأن السلفية في الكويت وليس هنا في الأردن، السلفية في الأردن لا تزال قائمة على أساسين اثنين طالما ندندن حولهما، التصفية والتربية، دون تكتل دون تحزب دون الاشتغال بالعمل السياسي، لا نعني نحن أن العمل السياسي لا يجب شرعا، بل هو فرض من فروض الكفاية، لكننا نعلم أن الاشتغال اليوم بالسياسة اشتغال يصرف القائمين على الدعوة على هاتين الركيزتين ألا وهما التصفية والتربية، الاشتغال بالسياسة يصرف القائمين على هذه الدعوة مقرونة بهذه التصفية والتربية عما هم في صدده. الدعوة السلفية في الكويت مش يمرون بدور تعدد، لا، دخلوا وانتهى الأمر من يوم أجادوا لأنفسهم كالإخوان المسلمين دائما وأبدا، وكحزب التحرير في بعض أدوارهم حينما سوغوا لأنفسهم باسم الإصلاح أن يدخلوا في البرلمانات القائمة على ما نقول على الكفر بالله ورسوله وبالإسلام جملة وتفصيلا، وإنما على الأقل نقول هذه البرلمانات القائمة على مخالفة الشريعة في جوانب كثيرة وكثيرة جدا. فحينما أباحوا لإخوانهم أن ينتخبوا وأن ينتخبوا وأن يدخلوا في البرلمان هذا الذي لا يحكم بما أنزل الله، حتى صار منهم من كان وزيرا. لهذا نحن نقول إن الدعوة السلفية هناك أخذت طورا سياسيا آخر، فنحن ماضون على الدعوة على هذا الأساس، التصفية بناء على الكتاب والسنة الصحيحة وتربية المسلمين على هذا الأساس. فمن اشتغل كجماعة من السلفيين إذا اشتغلوا بالسياسة وأباحوا لأنفسهم فضلا عن غيرهم أن يدخلوا في البرلمانات وأن يختاروا سبيلا للانتخابات هو السبيل الذي انتخبه ما يسمى بالنظام الديمقراطي، وهو الذي يسمح للمسلم والكافر أن يرشح نفسه وأن يرشح من غيره أيضا في البرلمان المفروض أنه يريد أن يحكم بما أنزل الله. بل قد أباح هذا النظام المسمى بالنظام الديمقراطي أن يرشح المسلم الطالح، المسلم الجاهل، المسلم الفاسق، هؤلاء يرشحون غيرهم ويرشحون أنفسهم، وحينئذ تؤخذ القضية التي تطرح في مثل البرلمان بالأكثرية وليس على أساس الكتاب والسنة. ولذلك فنحن نريد أن إخواننا الذين يشتركون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح في كل الأراضي الإسلامية أن يؤسسوا قبل أن يشتغلوا بالسياسة. ومن المؤسف نحن أن نتحدث الآن، ونسألك أنت شخصيا، هل اطلعت على العدد الذي صدر أخيرا أو قبل أخير ما أدري بالضبط بوصف السلفية، بوصف انحرف عن الدعوة وباتهام رجل من إخواننا هنا معروف بأنه أسقط فرضية الجهاد؟ هل سمعت بهذا المقال؟
هذا فرقان.
فأخ من إخواننا، بل هو تلميذ من تلامذتي القدامى كما يشهد هو بذلك، ينتقد كتابا لأخونا أبو مالك، له ملاحظات على الدعوات القائمة اليوم على الجهاد، وهو في ذلك دقيق النظر بعيد الفكر، اتهم بأنه أسقط الجهاد، فرضية الجهاد، مع أنه له فصل خاص يصادم هذه النسبة التي نسب إليها. ما الذي حمل أخانا وحبيبنا وصديقنا في الدعوة سنين كثيرة على مثل هذه الفرية؟ هو التحجب. لا نريد أن نبحث في مثل هذه القضايا لأنه يكفي ما وقع. الأخ هنا عبد الرحمن كتب يتهم أخانا أبو مالك، وربما مسني أنا شيء من اتهامه إياه، ولكن من طرف بعيد، فلا نريد أن نوسع الخرقة كما يقال على الراقع، وإنما ينبغي أن نتناصح. ولذلك فأنا سجلت كلمة ولابد أنها تصل إليه أو وصلت إليه. ندعوه إلى أن يحضر هنا ونعقد جلسة خاصة للتفاهم في بعض النقاط التي قد نختلف فيها، وبخاصة النقطة الأخيرة التي اتهم رجلا من الدعاة السلفيين المعروفين لدينا ولدى غيرنا أيضا، اتهمه بأنه أسقط فرضية الجهاد. هذا أنا في اعتقادي من آثار التحزب والتكتل. إذا كان عندك شيء آخر أيضا تريد أن تسأله فتفضل.
كلفني معلش هو في أن أكمل أو أتم الأسئلة في بعض النقاط.
أنا اقترحت اقتراحا أرجو أن ينظر إليه بعين القبول. ما ينبغي البحث في التفاصيل التي تقع من اختلاف بين الجماعة الواحدة، لأن هذا سيذاع وينشر ويزداد الصف صدعا على صدع. فإن كان هناك سؤال فقهي فهذا أحب إلي، أما إن كان سؤال يدندن حول الحزبية فوالله نحن نفر منها فرارنا من الأسد.
يدعي بعض الأخوة غير التابعين المنهج السلفي فيقولون أن الإنسان المسلم الذي يتبع المنهج السلفي لا يجوز له أن يقول عن نفسه أنه سلفي، وذلك لأنه يزكي نفسه ولا يجوز التزكية.
الله يسامحه.
فأرجو التوضيح يا شيخنا.
هو موجود هنا حتى نسأله السؤال التالي، هل أنت مسلم؟ ماذا يقول؟ شو بالضم بيقول؟ هي تزكية، هي تزكية. وما قلت بتكون طول بالكم علينا شوي، وما قلت انه راح نسأله هل انت مؤمن، لانه هذا يحتاج الى بحث طويل، لانه الايمان له تفصيل، هل هو الاقرار الاعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان ولا لا، هذا يحتاج الى بحث طويل. فقد يقول اذا قلت له انا مؤمن هل انت مؤمن، يمكن يقول لي انا مؤمن، وقل هل أنت من الذين وصفهم الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخره. سيقول الله وفي صلاتهم خاشعون، كمان هذه نادر جدا نتحقق فيها. فسيقول الله أنا في شك من هذا. إذا أنت تشك في إيمانك؟ لا أنا ما أشك في عقيدتي، هذه تزكية أكثر من الأولى إذا قال أنا مسلم. فهذا رجل لا يفقه ما هي السلفية حتى يقول أنه هذه تزكية. السلفية هو الإسلام الصحيح. فمن يقول عن نفسي أنا مسلم وأنا دين الإسلام كالذي يقول اليوم أنا سلفي، وهذا أمر ضروري جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر ضروري جدا بالنسبة للشباب المسلم اليوم أن يعرف الجو الذي يعيشه، الجو الإسلامي مش الجاهلي، يجب أن يعرف الجو الإسلامي الذي يعيشه ويحياه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين وفصل لدى القرآن تفصيلا. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين، وهذا أمر ضروري جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر ضروري جدا بالنسبة للشباب المسلم اليوم أن يعرف الجو الذي يعيشه، الجو الإسلامي مش الجاهلي، يجب أن يعرف الجو الإسلامي الذي يعيشه ويحياه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين وفصل لدى القرآن تفصيلا. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله عز وجل برحمته وفضله حذر عباده المؤمنين أن يكونوا من المشركين الذين من أوصافهم كما قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أنتم اليوم تعلمون أن هناك طائفة من المسلمين اسمهم الشيعة، فهم فعلا وقولا تفرقوا عن المسلمين، اسم شيعة. فإذا تركنا هؤلاء جانبا ونظرنا إلى من يسمون بأهل السنة والجماعة، هؤلاء أيضا تفرقوا شيعا وأحزابا، فلا يوجد مسلم اليوم إلا ويعلم أن المذاهب الفقهية من أهل السنة والجماعة هي أربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. ولا شك أن دون الأئمة الأربعة هن من أئمة السلف، ولكن الذين اتبعوهم منهم ومنهم، منهم من اتبعوهم بإحسان ومنهم من اتبعوهم بإساءة. فالأئمة رحمهم الله أحسنوا إلى المسلمين في بيان الفقه الذي استنبطوه من الكتاب والسنة، لكن الأتباع منهم ومنهم لأنهم تفرقوا شيعا وأحزابا. الحنفي ما بيصلي وراء الشافعي، والشافعي ما بيصلي وراء الحنفي، وإلى آخره. لا نخوض في هذا الآن كثيرا، والحر كما يقال تكفيه الإشارة. لكن هناك مذاهب في العقيدة، منها مذهبان بل ثلاثة، لكن قلت مذهبان لأن المذهبين ما بيعترفوا على المذهب الثالث وهو المذهب الحق. في العقيدة لنا قلت ثلاث مذاهب: أهل الحديث والماتريدية والأشاعرة. هذون المذهبين الماتريدية والأشاعرة هم الذين يقصدون بكلمة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، لكن بعض أخواننا السلفيين الدعاة منهم يحاولون الآن أن يطلقوا هذا الاسم أهل السنة والجماعة على أتباع السلف الصالح، وهذا سيأخذ معهم جهدا طويلا وطويلا جدا حتى يصرف العرف العام. علماء الأزهر مثلا حينما يقولون أهل السنة والجماعة ما يقصدون إلا الماتريدية والأشاعرة، هؤلاء يختلفون عن المذهب الأول، مذهب الحديث، مذهب الفرقة الناجية، يختلفون كل الاختلاف. غير بقى الخوارج والإباضية الموجودين اليوم في عمان وفي الجزائر، في بعض البلاد الجزائرية، في المغرب إلى آخره. هذه الأحزاب كلها لا يمكن الانتماء إلى شيء منها إلا إلى مذهب واحد، وهي التي تمثل الفرقة الناجية التي وصفها الرسول عليه السلام بأنها التي تكون على ما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. فهذا الإنسان الذي أنت تشير إليه، هذا يجب أن يعرف هذه الحقيقة الغيبية التي أخبر الرسول عنها من الاختلاف الذي أشارت إليه الآية الكريمة آنفا، المذكورة آنفا، وفصلها الرسول عليه السلام في أحاديث تفصيلة خاصة في حديث الفرق، وهو قوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا المسكين لا يعرف الفرقة الناجية، ولذلك يقول: ما يجوز أن تقول عن نفسك أنا سلفي، لأنك تزكي نفسك. إن لم يقل هو عن نفسه سلفي فهو يقول أنا مسلم، وقد يقول أنا مؤمن، وكلاهما تزكية ولا شك. ربنا عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ المسلم يميز نفسه عن الكافر فيقول ديني الإسلام. إذا قال ديني الإسلام كلمتان، ما مختصر هاتين الكلمتين؟ مسلم. فإذا قال ديني الإسلام كما لو قال أنا مسلم. طيب، هل أنت مسلم جغرافي في تذكرة النفوس، ولا أنت حقيقة مسلم؟ قد كان في عهد الرسول عليه السلام مسلمون منافقون، تعرفون هذه الحقيقة، مردوا على النفاق في صريح القرآن الكريم، لكن كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، ويصلون مع المسلمين ويصومون، لكنهم لم يؤمنوا بقلوبهم. فإذا الإسلام إذا لم يقترن مع الإيمان في القلب بهذا الإسلام فلا ينفعه إسلامه إطلاقا، وهذا معروف في القرآن الكريم. لذلك مثل هذا المسلم الذي ينصح بتلك النصيحة الباطلة يجب أن يعرف أين يضع قدمه من هذه الفرق الهالكة التي ليس فيها فرقة ناجية إلا التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام. لذلك نحن لنكون مع هؤلاء نقول الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك. غيره صار الوقت. بسم الله. نعم.
بعض إخواننا الدعاء يقول أنا أرفض أن أقول أنا سلفي خشية ما أقع يعني بنقاشات والناس تنظر إلي بنظرة حزبية، هل هذا الكلام صحيح أم علي أن يبين للناس السلفية؟
هو هذا الأخير. أنا أروي لكم الآن مناقشة جرت بيني وبين أحد الكتاب الإسلاميين الذين هم معنا على الكتاب والسنة. الحمد لله، ذهب الظمأ وابتنت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. المناقشة جرت كالتالي، وأرجو لإخواننا طلاب العلم أن يحفظوا هذه المناقشة لأنها في ثمرتها مهمة جدا. قلت له إذا سألك سائل ما مذهبك ما هو جوابك؟ قال مسلم. قلت هذا الجواب خطأ. قال لما؟ قلت له لو سألك سائل ما دينك ماذا تقول؟ قال مسلم. أنا ما سألتك ما دينك، أنا سألتك ما مذهبك. هذا أولا. وثانيا أنت تعلم أن في الأرض الإسلامية اليوم مذاهب كثيرة وكثيرة جدا، أنت معنا في الحكم على بعضها بأنها ليست من الإسلام بسبيل إطلاقا، كالدروز مثلا والإسماعيليين والعلويين ونحوهم، مع ذلك فهم يقولون نحن مسلمون. وهناك طوائف أخرى قد لا نقول إنها كتلك الطوائف الأولى إنها خرجت من الإسلام، وإنما لا شك أنها تكون من الطوائف الضالة التي خرجت في كثير عن الكتاب والسنة، مثلا كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والجبرية ونحو ذلك. ايش رأيك هذا موجود عندك اليوم ولا لا؟ قال نعم. قلت فاذا سألنا شخصا من هؤلاء الاشخاص ما مذهبك؟ سيقول قولك متحفظا مسلم. في الجواب انا مذهبي الكتاب والسنة. قلت ايضا هذا الجواب لا يكفي. قال لما؟ قلت لان من ذكرناهم انهم يعني يقولون عن انفسهم انهم مسلمون ايضا لا احد منهم يقول انا لست على الكتاب والسنة. كل واحد يقول، فلا بد من ضميمة اخرى. شو رأيك، هل يجوز نحن اليوم الذين نعتمد على الكتاب والسنة ان نفهم الكتاب والسنة فهما جديدا، ام لا بد ان نلتزم في فهمهما ما كان عليه السلف الصالح؟ قال لا بد من ذلك. قلت هل انت تعتقد ان اصحاب المذاهب الاخرى من كان خارج عن الاسلام ويدعي الاسلام ومن كان لا يزال في دائرة الاسلام لكنه ضل عن بعض احكامه، هل تعتقد انهم يقولون معك ومعي انا نحن على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ قال لا، ما يشتركون معنا. قلت اذا انت ابن حرير. قلت الا يوجد كلمة واحدة في اللغة العربية تجمع لنا الإشارة إلى هذه الكلمات كلها؟ مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ما في كلمة تغنينا عن هذه الكلمات كلها. فهي مثلا أنا سلفي. قال هو كذلك وأسقط في يده. هذا هو الجواب. فإذا أحد أنكر عليك لا تقل سلفي، قل له أنت قبل هذا الكلام اللي ذكرناه وأنت ماذا؟ سيقول لك مسلم وامشي بها في القضية.
يقول هكذا
لكل سؤال جواب. هو وصل إلى درجة سلفي إسلامي؟
ما وصل.
فإذا يقول ما يقول مسلم. سبحان الله، ماذا يفعل الجاهل بصاحبه؟ يرميه على أم رأسه. تفضل.